الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 70 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الدرس 7 من كتاب الجهاد. قال: باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل. من أنزى الحمر على الخيل حملها عليه، أي أن يزاوج بين الحمار والفرس. ويذكرون أن الحمار إذا نزى على الفرس كان الابن بغلا. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي زرير أو ابن زرير، هو عبد الله ثقة رمي بالتشيع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغنة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. وأخرجه النسائي وأحمد، أي الذين لا يعلمون أحكام الشريعة. ويحتمل أن يجري مجرى لازم للمبالغة، أي الذين ليسوا من أهل المعرفة بشيء. قال الخطابي رحمه الله: يشبه أن يكون المعنى والله أعلم أن الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم، ولحمها مأكول وغير ذلك من الفوائد، وليس للبغل شيء من هذه، فأحب أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع بها. كذا في النهاية. قال الطيبي: لعل الإنزاء غير جائز، والركوب والتزين به جائزان، كالصور فإن عملها حرام، واستعمالها في الفرش والبسط مباح، انتهى. الشاهد أن البغل يقولون لا تلد، وأما حكمها من حيث الأكل من عدمه فتلحق بأسوأ الأبوين، فإن كان أبواها مأكولان كانت مأكولة، وإن كان أحد أبويها محرم كانت محرمة. وهنا تلحق بالحمار الإنسي فهي محرمة، إلا أن من عجيب شأنها أنها واسعة الظهر بحيث يركب عليها بطمأنينة وراحة، بخلاف الحمار وبخلاف الفرس، فإنه يأتي مسنم الظهر، ولها كذلك قدرة على التحمل، ولها خلقة حسنة. في الغالب كان يتخذها الأمراء والتجار، وأما الفقراء قد لا يتحصلون عليها. قال: باب في ركوب 3 على دابة، أي ليس في آل واحد إذا كانوا كبارا، أما إذا كانوا صغار السن مع كبير بحيث لا يثقل عليها فلا حرج، ويسمى بالارتداف. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أخبرنا في نسخة أنبانا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق يعني العجلي قال: حدثنا، وفي نسخة حدثني عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأينا استقبل أولا جعله أمامه، فاستقبل بي فحملني أمامه. والارتداف يجوز أن يكون خلف الراكب، ويجوز أن يكون قبله. ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا، وفي نسخة فدخل المدينة وإن لك ذلك، خرجه مسلم وهو عند ابن ماجه والدارمي. فيه من الفوائد أنه يستحب أن يؤخذ بالأطفال ومن إليهم، ويقدمون إلى الطريق في نهايته، يفرحون برقيا الغائب ويستبشرون، وإدخال السرور على الأطفال أمر مطلوب، حتى أنهم يذكرون أن الابن ينبغي ألا ينوم على بكاء، لأن ذلك قد يدخل عليه الأحلام المزعجة ويؤدي إلى ضرره، وإنما يحاول في إدخال السرور عليه، فإذا نام رأى من جنس ما نام عليه، فيتفطن لنفسية الطفل بشر له أحاسيس وله مدارك وله فرحة وله ترحة، لكن الغالب أنه سريع النسيان. من رحمة الله به أنه سريع النسيان حتى لا يبقى مهموما مغموما، لا يستطيع أن يفصح عما في قلبه فيلحقه الضرر، ولكن ينسى سريعا. ربما إذا ضربته وبكى تأخذه فوق كتفك وتلاعبه فينسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له عناية بالطفل، ولا يكون يعني اعتقاد الناس كاعتقاد ذلك المعتزلي أبو بكر بن أخت نمر أو أخت عبد الواحد، نعم ابن أخت عبد الواحد، ذهب إلى أن الأطفال لا يتألمون. هذا اعتقاد باطل قد يفضي إلى تعذيبهم مع الظن أنهم لا يتألمون. فالشاهد أن هذا اعتقاد سيء، فحاول في إدخال السرور على ولدك ومداعبته بعمل بعض الحركات معه. إلا أن الأطباء يحذرون مما يسمى بما يسمى نسميها عندنا الدغدغة، ما أدري ما تسمى في اللهجة الفصيحة، أن الإنسان يلاعب طفله في بطنه بحيث يكسر الضحك. يذكرون أن هذا قد يؤثر على عقليته ويؤثر كذلك على مداركه وبعض أعضائه، فأدخل السرور عليه بغير هذا الفعل إن ثبت أن هذا الفعل قد يضر الطفل، إما بالابتسامة له أو بعمل بعض الحركات أو بإحضار بعض الآلات التي تعمل أصواتا فإنه يرتاح لها، يرتاح لها جدا، ويترك للعب يذهب ها هنا ويذهب ها هنا. أهم شيء أن يحذر من وصوله إلى النار أو من وصوله إلى ما ربما يموت فيه. القدر هذا بالنسبة للطفل كالمسبح للكبير، ربما إذا أدخل رأسه فيه مات. وقد حصل هذا في بعض البلدان أن الطفل دخل إلى الحمام فوجد ماء في مكتل، والمكتل صغير ولكنه طفل إذا وقع لا يكاد يرتفع فمات. فالشاهد يحذر من هذه، وإلا يترك يلعب وينشرح صدره باللعب، ويحذر من النار، لأنه إذا وجد النار يظنها شيء يؤكل. ويذكرون في سيرة موسى عليه السلام أنه قرب إليه نار فأكلها، وهي سبب ما وقع في فمه من العقدة في اللسان، والله أعلم، لكن هذا الواقع. وربما إذا لقي ثعبانا يمسكه بيده ويلاحقه. الذي جرنا إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهم، إذا تلقوه في الطريق يحمل هذا أمامه وهذا خلفه، وما زال بعضهم يتفاخر بهذا وحق لهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أمامه وجعله خلفه. الله المستعان. أقول هذا لأن كثير من الناس في هذا الزمان قد لا يكون عندهم عناية، ولا يصلح أن يولى طفل على طفل أبدا، لا يصلح أن تجعل طفلا وليا على طفل يعذبه ويقهره. ولا كذلك حديث سن، وإن كان مقارب للاحتلام على إخوانه الذين هم تحته ويكون له فيهم التصرف المطلق، قد يضربهم، يرى نفسه عاقل، يرى نفسه أنه ذو عقل فيضرب هذا ويركل هذا ويشتم هذا ويحمل هذا فوق طاقته. فلا، حتى في الطعام الغالب عندنا أن الطفل هو الذي يأتي بالطعام ويخرج بالطعام والجماعة يأكلون، هو له رغبة ونفس، وربما تكون رغبته في الطعام أكثر من رغبتنا، فيجلس على طعامه يأكل، وأنت قم، وإلا يقوم أخوه الذي هو أكبر منه. في أشياء ينبغي لنا أن نتفطن لها تؤثر على نفسيته ولو في المستقبل، تؤثر على نفسيته ولو في المستقبل. كثير من الناس يصير جبانا بسبب أهله، يصير بخيلا بسبب أهله، أو يصير شجاعا كريما بسبب أهله. فيعود الطفل على البذل، يعود على الشجاعة، يعود على الكرم، يعود على محاسن الأخلاق، ويبعد عن مساويها. والله المستعان. وسريع التأثر، سريع التأثر، ربما إذا دخل عنده طفل وأخرج لسانه ما تشاهده إلا هو يخرج لسانه، وإذا رددت لسانه مرتين أو ثلاث بعد أن يخرجه يفهم أنك لا تريده إخراج اللسان، فيبقى لسانه في فيه. وإذا عملت له هكذا مثل التصفيق، وإذا به يعمل هكذا، أو ضربت بيدك على الشيء يضرب بيده على الشيء، في طور التعليم. فتنمى له عقليته ومداركه بأحسن ما يكون من النماء. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الذرية الطيبة، ونسأل الله أن يباركهم ويصلح فيهم. قال رحمه الله: باب في الوقوف على الدابة. وبالسند المتصل حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: أخبرنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، كأنه إياكم بمعنى إياكم، أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر. قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في منى على دابته، فلا حرج للحاجة. فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم. قال الخطاب: ما محصل إنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب على راحلته واقفا، فدل على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لإرب أو بلوغ وطر أي لحاجة لا يدرك مع النزول إلى الأرض جائز، وأن النهي انصرف إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه بأن يستوطنه الإنسان ويتخذه مقعدا فيتعب الدابة ويضربها من غير طائل انتهى. قال: باب في الجنائب جمع جنيبة. قال في القاموس: جنبه جنبا محركة، قاده إلى جنبه فهو جنيب ومجنوب ومجنب وخيل جنائب. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: حدثنا عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات، وفي نسخة بنجيبات معه، قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. وأما بيوت الشياطين فلما رها كان قال سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج، الهوادج كأنها وما في بابها. قال: واعلم أنه قال القاضي إن قوله فأما إبل الشياطين إلى قوله فلم أرها من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عين الصحابي من أصناف هذا النوع من الإبل صنفا، وهو جنيبات سمان يسوقها الرجل معه في السفر فلا يركبها ولا يحتاج إليها في حمل متاع، ثم إنه يمر بأخيه المسلم قد انقطع به من الضعف والعجز فلا يحمله. وعين التابعي صنفا من البيوت وهو الأقفاص المحلى بالديباج. وقال في الأشراف: ليس بالحديث ما يدل عليه بالنظم، الحديث دليل على أن جميعه إلى قوله فلم أرها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمعناها أنه صلى الله عليه وسلم قال: فأما إبل الشيطان فقد رأيتها إلى قوله فلا يحمله، وأما بيوت الشيطان فلم أرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى من الهوادج والمحامل التي يأخذها المترفون في الأسفار، كذا في المرقاة. قال أبو حاتم الرازي: سعيد بن أبي هند لم يلقى أبا هريرة، يعني الحديث ضعيف منقطع. قال رحمه الله: باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق. التعريس في الطريق أي النزول في آخر الليل، التعريس النزول في آخر الليل. والطريق لأنه طريق الدواب، طريق الهوام، وهذه مسألة مهمة، لو قدر أنك مسافر لا تنام في الطريق، لأن الطريق مسير الهوام، قد يمشي ثعبان ويمر عليك ويؤدي إلى ضررك، قد تمشي عقرب، قد تمشي سحلية، قد يمشي حيوان بهيم من السباع ونحوها، ولكن نم على جانب الطريق تسلم بإذن الله عز وجل. ومن حكم العرب أن بعضهم اشتغل مع أحدهم سنة فقال له: تريد حكمة أم تريد مالا؟ ففكر قليلا فقال: أريد حكمة. فقال له: لا تنام في الوادي ولو كان الجو صحوا. فأخذ بهذه الحكمة ثم سافر، فمر على واد فسيح، وطبيعة الوديان أن فيها رمل وتكون مريحة باردة سهلة بخلاف الجبل. قال: فوصل إلى الوادي فقال: أما أنا سأنام في تلك التبة. وقال أصحابه: أما نحن سننام في الوادي، الجو صحو وما هناك مطر. فقال لهم: أما أنا فقد أخذت حكمة بعمل سنة، ما كان لي أن أضيعها. فرقى على ذلك المكان، ثم جاء سيل منقول فأخذهم وذهب بهم. وهذا قد يكون، لا يقول واحد يعني الوادي في مأمن، لا تنام في وادي، ولا تنام أيضا تحت صخرة تخشى سقوطها، أو تحت صخرة عندها يعني مواطن لمأوى الهوام، يعني تنحى، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في يعني الأماكن التي هي محفورة بفعل الهوام. قد تنام ويظهر لك ثعبان، تبول ويظهر لك ثعبان أو شيء يؤدي إلى ضررك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بدين الله عز وجل، ومع ذلك عنده من العلم بأسباب السلامة في شأن الدنيا الشيء الكثير. فإذا مررت بطريق فلا تنم فيها ولا تقول ما هناك أحد. قال في السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبانا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصف فأعطوا الإبل حقها، أي جعلوها تأكل، وإذا سافرتم في الجد فأسرعوا السير حتى لا تتعب، لأنها إذا كانت في مكان جدب سيرها ببطء يتعبها، لكن أسرع بها حتى تخرج إلى مكان أحسن منه. فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق، أي اجتنبوا الطريق المسلوكة. في رواية لمسلم: فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. خرجه مسلم بنحوه، عند الترمذي بنحوه، وعند أحمد. وبسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون في نسخة زريع قال أنبأنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال بعد قوله: حقها ولا تعد ولا تعد المنازل، أخرجه أحمد بنحوه، أي لا تجاوز المنزل المتعارف إلى آخر استسراعا، لأن فيه إتعاب لأنفس البهائم، والله حتى إتعاب للإنسان. الحديث الحسن لم يسمع من جابر، لكن مع ذلك حتى إتعاب للنفس، لا سيما الآن قد يسافر الإنسان ويقول نأخذ، يكون السواق نشيطا في بدء الليل وتطول الطريق ويلحقه الضرر ويلحقه التعب والنصب، وكثير من الحوادث تقع على الناس بسبب هذا، لأن الإنسان إذا غفى إغفاء يسيرة ذهب إلى عرض جبل، سيارة مسرعة ورجله على البترول، وإذا غفى ربما داس على البترول فينتبه ويزداد دوسه على البترول. فمثل هذا إذا تعب الإنسان يرتاح. يا أخي، ما كلف الله على الإنسان أنه لا بد أن يصل إلى مكان كذا، أذكر مرة رجعنا أنا وأبو أحمد البعداني حفظه الله من جهة مكة وبتنا في قبل وادي الدواسر منطقة بعيدة، ثم اليوم الثاني سفر. المهم خرجنا من حضرموت منتصف الليل، يعني تصور من بعد الفجر، وخرجنا من حضرموت منتصف الليل، وصلنا إلى المنطقة التي بين عقبة غريب والأدواس. المهم أنا مفتح العيون ولا أرى شيء من شدة الإرهاق، وهو نفسه تمشي به السيارة ولا يدري أين يمشي، قد تعبنا، لا نوم نحس به وفي نفس الوقت لا يقظة. فقلنا وقف السيارة، وقفوا، انتقلنا إلى عرض جبل قليلا ارتاحت أنفسنا بين ذلك البرد، ولو قلنا قبلها بعشرة كيلو بعشرين كيلو كان فيه مسجد، أصحاب السيارات قد أوقفوا سياراتهم ودخلوا ذلك المسجد للراحة. فالشاهد أنا ناصح لأخواني جميعا، لا سيما نحن الدعاء إلى الله، أما أصحاب الدنيا قد قسموا الطريق فيستريحون في هذا المكان، ربما استراحوا في المكان الثاني، ونحن يكون عندنا عجلة وربما يلحقنا الضعف والتلف، نسأل الله السلامة. فالشاهد إذا خشيت ألا تصل أو ربما تصل في وقت متأخر، عرس يا أخي في جانب الطريق، نم في مسجد أو في فندق أو عند أخ، والحمد لله، اللهم بارك لأمتي في بكورها. أما إذا كان الوقت قريب والنشاط موجود، الأرض تطوى بليل، لكن المشكلة إذا كان المسافة بعيدة وقد أرهق الجسم من الصباح، فعند ذلك يعني يحاول الإنسان أن يصلح من شأنه. قال باب في الدلجة، وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا خالد بن يزيد قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بليل. عليكم بالدلجة اسم من أدلج القوم بتخفيف الدال إذا ساروا أول الليل، ومنهم من جعل الإدلاج سير الليل كله، وكأنه المعني به في الحديث، لأنه عقبه بقوله فإن الأرض تطوى بالليل بصيغة المجهول أي تقطع بالسير في الليل، وقال المظاهر يعني لا تقنعوا بالسير نهارا بل سيروا بالليل أيضا، فإنه يسهل بحيث يظن الماشي أنه سار قليلا وقد سار كثيرا، كذا في المرقاه. قال المنذري في إسناده أبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان، وقد وثقه بعضهم وتكلم فيه غير واحد، له شواهد. وعند الصباح يحمد القوم السرى، يعني إذا كان المسافة يسيرة ولا يلحقك المشقة تحمد السرى فيه. الساعة بالليل قد تجد أثرها في الصباح، لا سيما إذا كنت ستسافر من بداية مرحلة، قد يتأخر هذا يتأخر وهذا يتقدم، لكن إذا قد خرجت من المكان الذي أنت فيه بعد ذلك إذا قمت في الصباح وضوء وصلاة ويلا ما هناك تأخر. فالشاهد أن الإنسان يكون عنده فقه في باب السفر، وأيضا من الفقه في هذا الباب أن لا ينام جميع من في السيارة ويترك السائق على حدته، هذا قد يؤدي إلى ضرر السائق، فإن الإنسان يتأثر بمن بجانبه. حتى قال الحافظ رحمه الله في حديث إذا تثاءب أحدكم يعني فليكظم ما استطاع، قال تجد الرجل يتثاءب فيتثاءب من بجانبه، يتثاءب من بجانبه، وربما ينعس فينعس من بجانبه. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون نبيها، أن يكون نبيها ولا يجعل السواق يبقى وحده، إذا شعر بالإرهاق يرتاح جميعا. المهم أن أبا داود رحمه الله في هذا الكتاب يعني لم يكتفي بأحاديث الجهاد وفضل الجهاد، بل ساق الأحاديث المتعلقة بالسفر، لأن الجهاد يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى المجاهد يحتاج إلى مركوب، والمركوب يحتاج إلى راحة ويحتاج إلى آداب، فالإنسان يتعلم مثل هذه الآداب، ولا سيما طالب العلم فإنه بحاجة إلى ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال لأحدهم: أسمعنا من هناتك، فلا بأس أن يسمع شيئا من الأشعار وشيئا من المباحات، وهذا يحصل كثيرا، فإن هذا يقوي النشاط ويبعث النشاط في الجسم، وكذلك يذهب النوم والنعاس، وهكذا إذا تعب ينزل ويغسل وجهه يرتاح قليل. حتى في المرور، في قانون المرور، في المرور أنه يقول: إذا مشيت 200 كيلو انزل من السيارة وتوضأ. حدثت نكتة مرة من المرات، وأخونا أبو بشير الله يرحمه يدرس في مدرسة المرور في صعدة، وكان معه الأخ علي الحجوري وهو كثير الدعابة. المهم قال لهم المدرس: إذا قطعت 200 كيلو انزل وتوضأ، فإن هذا الوضوء يجدد يعني القوة في الجسم ويذهب النعاس والإرهاق. ففي الاختبار قال لهم: بعد 200 كيلو ماذا يفعل؟ قال: يتوضأ. قال: ما فائدة الوضوء؟ قال: يكفر السيئات. فالمدرس ضحك، قال: أدري، لكن ما الفائدة ماذا في المرور؟ قال: يذهب النعاس. فالشاهد أن الإنسان قد يحتاج إلى أن ينزل يغسل وجهه يقضي حاجته. بعضهم يصاب ربما بمرض في المثانة. هذه المرة سافرنا مع أخ وهو متحرك ما يشتي إلا حمام. يا أخي، إذا اضطرك الأمر قل سائق السيارة وقف وانزل جنب حجرة ولا في عبارة ولا جنب السيارة، لأن الإنسان إذا يعني حبس البول قد يؤدي إلى تعب في المثانة، قد يؤدي إلى تعب في البروستات، قد يؤدي إلى مرض يلازمه. فالحمد لله نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع من عرفات إلى مزدلفة نزل بالشعب، قال أسامة بن زيد: أراق الماء، في نسخة أهراق الماء، وفي رواية بالا. ما هو حرام، لا تضر نفسك وكذلك لا تضر غيرك، فلا بد أن يكون الإنسان في سفره ممتثلا للهدي النبوي وكذلك للشرع الرباني الذي أباحه الله عز وجل لنا في هذه الأسفار، حفاظا على أنفسنا، حفاظا على مراكبنا، حفاظا على رفقتنا. أحيانا قد تكون أنت ما تريد طعام، ما تريد طعام، وتقول: نصطبح في مكان فلان، والذين حولك يعني قد لحقهم الضرر. لا، اقتدي بأضعفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدي بأضعفهم. فاقتدي بأضعفهم وتناول أنت وهم طعام الفطور أو طعام الغداء، ثم امضي لشأنك. وأيضا مما ينصح به حمل الماء، حمل الماء في الأسفار حتى ولو كنت في سيارة. أحيانا تحتاج إلى قضاء حاجة فيكون معك ماء للاستنجاء، أحيانا تحضرك صلاة فيكون معك ماء للوضوء، أحيانا السيارة يرتفع فيها الحرارة فيكون معك ماء لماذا، لملء الديتر أو نحو ذلك، أحيانا تجد إنسان يريد ماء منقطع فتعطيه ماء. نحن هنا في اليمن نقصر في هذا الباب، وإلا كنا لما كنا في السعودية كنا نحمل معنا يعني أقل حالة 20 لتر تكون في مؤخرة السيارة لمثل هذه الأمور، خصوصا إذا كان معك أبناؤك الصغار ربما يحدث بعضهم، فبقاء البول فيه قد يؤدي إلى تأثر جلده، يؤدي إلى ضرره. توقف على جانب وتعطي أمه شيئا من ذلك الماء الذي معك، تغسله وتنظفه ويحصل خير عظيم. فالشاهد أننا يا أخوة ينبغي لنا أن نلتزم الكتاب والسنة في باب العقائد، ونلتزم الكتاب والسنة في باب المعاملات، ونلتزم الكتاب والسنة في باب العبادات، ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير من يفسر الكتاب بأنه القرآن. خذوا حذركم، اتقوا الله ما استطعتم، وإلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الأخذ بالأسباب الشرعية. وهذا لينا في التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناس يحجون بغير زاد، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني يتزود الإنسان بما أعطاه الله عز وجل ويكون متقيا لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.